مرحبا بكم مستمعي، يسعدني جدا أن أجدكم في مثل هذا الوقت لكي نفكر وندرس معا في كلام الله. أرجو أن نفرغ نفوسنا من كل ما يشغلها لكي نتأمل في الكلمة. تحدثنا المرة الماضية عن اختيار رفقة زوجة لإسحاق وعن طريقة إحضارها من عند أهلها. في هذه القصة رأينا صورة مؤثرة عن دعوة وقيادة الروح القدس للكنيسة وهي سائرة لملاقات عريسها السماوي. يخبرنا العهد الجديد أنه في يوم من الأيام ستصبح الكنيسة عروسا للمسيح. هكذا تربح الكنيسة اليوم بالروح القدس المرسل من عند الآب والابن. روح الله هو تماما مثل خادم إبراهيم الذي أتى ليتكلم عن آخر، ليأخذ أمور المسيح ويرين إياها. وكما ذهب الخادم ليحضر عروسا لإسحاق، هكذا روح الله في العالم يدعو عروس المسيح. وأخيرا يأتي اتحاد إسحاق برفقة، فأدخلها إسحاق إلى خباء سارة أمه، وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها، فتعز إسحاق بعد موت أمه. المسيح أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. يا ليتنا أصدقائي نكون مخلصين لهذا الحب الفريد.
سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الأصحاح 25 من سفر التكوين، وهو أصحاح آخر عظيم في الكتاب المقدس. فيه تسجيل لموت إبراهيم وولادة التوأمين عيسو ويعقوب لإسحاق ورفقة، وهو يعطينا أيضا مواليد عيسو ومواليد يعقوب ويحكي عن قصة البكورية. تعال بنا مستمعي نتأمل في هذا الأصحاح الشيق. سنقرأ من الآية الأولى وحتى 11 من الفصل 25. استمع إلى كلمة الله يا صديقي بينما تتلوها على مسمعك صديقتنا ميسون.
وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة، فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحا، وولد يقشان شبا وددان، وكان بنو ددان الشوريم ولطشيم ولأميم، وبنو مديان عيفة وعفر وحنوك وأبيداع وألدعة، جميع هؤلاء بنو قطورة. وأعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له، وأما بنو السراري اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا، وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي. وهذه أيام سني حياة إبراهيم التي عاشها 175 سنة، وأسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أياما، وانضم إلى قومه، ودفنه إسحاق وإسماعيل ابناه في مغارة المكفيلة في حقل عفرون بن صوحر الحثي الذي أمام ممرة. الحقل الذي اشتراه إبراهيم من بني حث، هناك دفن إبراهيم وسارة امرأته. وكان بعد موت إبراهيم أن الله بارك إسحاق ابنه، وسكن إسحاق عند بئر لحي رؤي.
وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة، فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحة. وتكبر عائلة إبراهيم بعد موت سارة. هذا الرجل الذي كان عقيما أصبح الآن أبا لعائلة كبيرة. حقا عندما يفعل الله أمرا ما فإنه يتممه إلى النهاية. وعندما شفى إبراهيم من عقمه أصبح بإمكانه الإنجاب. لم يشدد الروح القدس إلا على زوجتين لإبراهيم، هما سارة وهاجر، لأنه كان مزمعا أن يعطينا في العهد الجديد درسا روحيا عن الزوجتين وابنيهما. كما يقول الرسول بولس: فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة، لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، وأما الذي من الحرة فبالموعد. وكل ذلك رمز لأن هاتين هما العهدان، فهاجر رمز لعهد الناموس إذن، وسارة رمز لعهد النعمة. وهنا يتكلم الروح القدس عن قطورة وأولادها الذين هم أبناء إبراهيم الطبيعيون ولا علاقة لهم بالوعد. ولكن ومما يلفت انتباهنا هنا هو ذكر مديان، وسنرى فيما بعد أن موسى ينزل إلى قوم المديانيين ويتخذ زوجة منهم. كل هؤلاء أبناء إبراهيم، ولكن هذا لا يغير الحقيقة أن نسل إبراهيم الحقيقي هو من خلال إسحاق وإسحاق فقط. وأعطى إبراهيم إسحاق كل ما كان له، وأما بنو السراري اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي. وهذه أيام سني حياة إبراهيم التي عاشها 175 سنة، وأسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أياما وانضم إلى قومه. في سلام وهدوء مضى الرجل الذي من خلال إيمانه استطاع أن يوفق بين كونه خليل الله وغريبا ونزيلا في الأرض. صحيح أن ابنه وابن ابنه ساروا معه على نفس الدرب، ولكن ليس بنفس القوة ولا بنفس وضوح رؤية المستقبل. ومن هنا استحق أن يلقبه الروح القدس أبا المؤمنين. ودفنه إسحاق وإسماعيل ابنا في مغارة المكفيلة في حقل عفرون بن سوحر الحثي الذي أمام ممرة، الحقل الذي اشتراه إبراهيم من بني حث. هناك دفن إبراهيم وسارة امرأته. يأتي إسماعيل لجنازة أبيه، ونجد هنا مغارة المكفيلة التي أطال الوحي الحديث عنها في الإصحاح 23. وبعد ذلك يذهب إسحاق ليكون مع رفقة زوجته. وكان بعد موت إبراهيم أن الله بارك إسحاق ابنه، وسكن إسحاق عند بئر لحي رؤي. لقد ترك إسحاق وحده، ولكن كانت له بركة الله، كان له الله مباركا. ثم تطالعنا الفقرة من العدد 12 وحتى 18 بمواليد إسماعيل، وهنا يوجد هذا النسل للذكر فقط، ولكنه ليس النسل الذي سنراه في مجمل الكتاب المقدس. بعد ذلك يأتي ذكر نسل إسحاق الذي منه أتى المسيح، وهذا المبدأ واضح في الكتاب كما رأيناه سابقا، الجسدي قبل الروحي في الذكر، والمرفوض قبل المبارك. إن الجسد يحصل على امتيازاته سريعا.
أرجو يا أخت ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد 19 وحتى نهاية الأصحاح 25.
وهذه مواليد إسحاق بن إبراهيم، ولد إبراهيم إسحاق، وكان إسحاق بن 40 سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت بتؤيل الأرامي أخت لابان الأرامي من فدان أرام. وصلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرا، فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته، وتزاحم الولدان في بطنها فقالت: إن كان هكذا فلماذا أنا؟ فمضت لتسأل الرب، فقال لها الرب: في بطنك أمتان، ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير. فلما كملت أيامها لتلد إذا في بطنها توأمان، فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر، فدعوا اسمه عيسو. وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو، فدعي اسمه يعقوب. وكان إسحاق بن 60 سنة لما ولدتهما، فكبر الغلامان، وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد، إنسان البرية، ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام. فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب. وطبخ يعقوب طبيخا، فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا، فقال عيسو ليعقوب: أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعييت. لذلك دعي اسمه أدوم. فقال يعقوب: بعني اليوم بكوريتك. فقال عيسو: ها أنا ماض إلى الموت، فلماذا لي بكورية؟ فقال يعقوب: احلف لي اليوم. فحلف له، فباع بكوريته ليعقوب. فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس فأكل وشرب وقام ومضى، فاحتقر عيسو البكورية.
وهذه مواليد إسحاق ابن إبراهيم، ولد إبراهيم إسحاق. هذا هو النسل الذي سنتتبعه، إبراهيم ولد إسحاق وإسحاق ولد يعقوب، هكذا يفتتح إنجيل متى. غريب أن رفقة كانت هي الأخرى عاقرا مثل سارة، ولكن تعودنا أنه من الله لابد من امتحان الإيمان، فالوعد القديم صادق، لكن على المؤمن أن ينتظر. لاحظ أن إسحاق لم يتصرف كأبيه إبراهيم باللجوء إلى الحلول الجسدية، بل صلى إسحاق إلى الرب فأعطاهما الله توأمين، وتزاحم الولدان في بطنها، فقالت إن كان هكذا فلماذا أنا؟ فمضت لتسأل الرب. الصراع الذي كان بين الجنينين قبل ولادتهما يمثل الصراع القائم في العالم اليوم. هناك صراع بين النور والظلمة، بين الخير والشر، بين الروح والجسد. كل ابن لله يعرف ماذا يعني هذا الصراع الذي يتحدث عنه بولس الرسول في الإصحاح السابع من رسالة روميا. لم تفهم رفقة هذا الصراع الذي كان يدور في أحشائها، وذهبت إلى الرب لتسأله، فقال لها الرب: في بطنك أمتان، ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب، وكبير يستعبد لصغير. كان يجب على رفقة ويعقوب أن يؤمنا بكلام الرب عندما قال لرفقة أن الكبير سيستعبد للصغير. فلما كملت أيامها لتلد، إذا في بطنها توأمان، فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر، فدعوا اسمه عيسو. وبما أن عيسو ولد أولا فإنه يكون البكر، وكما سنرى فإن البكر سيستعبد للأصغر. وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو، فدعي اسمه يعقوب، وكان إسحاق ابن 60 سنة لما ولدتهما. كان قد مضى على زواج إسحاق ورفقة 20 عاما قبل أن ينجبا التوأمين عيسو ويعقوب. سنتأمل في حياتهما بعد قليل. فكبر الغلامان، وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد، إنسان البرية، ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام. بالرغم من أنهما توأمان، إلا أن الاختلافات بينهم كانت واضحة أخلاقا وحياة. لم يتصارعا فقط وهما في أحشاء أمهما، بل كانا ضد بعضهما البعض طيلة الوقت. كانت وجهات نظرهم إلى الحياة مختلفة للغاية، كذلك طريقة تفكيرهم ومواقفهم. في البداية يمكنك أن ترى أن عيسو أكثر جاذبية من يعقوب، ولكن لا يجب أن نحكم من الظاهر، وهذا ما سنراه فيما بعد. كان عيسو رجلا صيادا أو رياضيا، كانت اهتماماته جسدية ولم يأبه بالأمور الروحية. كان يهتم في مال الجسد ولم يكن له إيمان. فعلا يا صديقي، الحياة في واقعها العملي هي التي تكشف إلى أين يتحول القلب وأين يوجد الكنز. فالقلب البشري بحسب الطبيعة لا يعرف لأمور الله معنى ولا قيمة، وتكون للأمور الحاضرة الزمنية أهمية وتأثير وقيمة، وهو لا يسلك بالإيمان لأن الحاضر في نظره كل شيء، أما المستقبل فيعتبره خيالا ووهما. أما يعقوب فكان إنسانا كاملا، ليس بمعنى الكمال المطلق، بل كان له إيمان، وكان يسكن الخيام أي داخل البيت، وكان ملتصقا بأمه كثيرا، أو كما يقال كان ابن أمه. أما عيسو فكان المدلل لدى أبيه. فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب. هذه الظروف التي كانت سائدة في البيت: المحاباة وتفضيل ولد على آخر، وهذا يخلق مشاكل لا حصر لها. كان إسحاق يحب عيسو لأنه كان يجلب له من صيده، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب المخلص والمطيع لها. كما قلت سابقا، فإن عيسو كان أكثر جاذبية من يعقوب، أما يعقوب فقد كان أكثر دهاء. والمشكلة أنه لم يكن يمانع من ممارسة الخطأ، وسنرى أن الله تعامل معه في هذا الشأن. وبالرغم من كون عيسو جذابا، إلا أنه لم يكن له أي اهتمام في أمور الله، كان إنسانا ماديا جسديا. في داخل يعقوب كانت هناك رغبة للأمور الروحية، وقد اشتغل الله عليه كثيرا ليزيل كل الشوائب التي كانت تغطي تلك الرغبة، وقد نجح فعلا. وبرغم أخطائه وتعثراته فقد تمتع بعناية الله الساهرة المشفقة، وسنتتبع قصة يعقوب حتى نهاية سفر التكوين، وسنرى أنه كان دائما رجل الله حتى ولو لم يظهر ذلك إلا متأخرا في حياته. والآن نأتي إلى حدث صار في بيت إسحاق، وسترى نتائج المحاباة والتفضيل التي كانت سائدة في ذلك البيت. لم يكن أبدا بيتا سعيدا. وطبخ يعقوب طبيخا، فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا، فقال عيسو ليعقوب: أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعييت. لذلك دعي اسمه أدوم. فقال يعقوب: بعني اليوم بكوريتك. فقال عيسو: ها أنا ماض إلى الموت، فلماذا لي بكورية؟ هذا الحدث يكشف عن طبيعة الرجلين. يصل عيسو من الحقل متعبا، لم يكن ليموت من الجوع، لا أحد يموت من الجوع في بيت إبراهيم، فقط لم يكن هناك شيء جاهز للأكل سوى طبيخ العدس هذا. بما أن يعقوب كان بيتوتيا فلابد أنه كان طباخا ماهرا. جاء عيسو يتضور جوعا وسأل أخاه أن يطعمه من هذا الأحمر، لذلك دعي اسمه أدوم أي أحمر. واستغل يعقوب بدهائه ظرف أخيه ليأخذ منه البكورية. دعنا مستمعين نتوقف برهة عند البكورية لنرى قيمتها ومعناها. البكر هو مالك البيت بل وكاهن العائلة، وفي هذه العائلة كان البكر سيكون في سلسلة نسب المسيح. هل تعتقد أن عيسو اهتم بكل هذا وقدر قيمته؟ كلا، وكان يعقوب على علم بذلك. لم يرد عيسو أن يكون كاهن العائلة، كان هذا آخر شيء يفكر به. وللأسف يوجد كثير من المسيحيين اليوم ممن لا يهتمون بالأمور الروحية، يريدون أن يعملوا كل شيء ما عدا تلك الأمور. يفرح عيسو بالمقايدة التي عملها معه يعقوب، البكورية مقابل صحن من العدس. ماذا ستنفعه البكورية وهو يتضور جوعا؟ لم يكن يعلق أي اهتمام بالأمور الروحية. ولكن لنذكر أيضا أن يعقوب كان مخطئا فيما عمل، فقد وعد الله أن الكبير سيستعبد للصغير، كان سيأخذ البكورية ولكن بطريقة الله. أما يعقوب فلم ينتظر، تسرع وحاول أن يأخذ ما وعد به الله في وقته وبطريقته هو. كان عليه أن ينتظر الرب. كان يعقوب يستخدم مبدأ خدمة الذات، كأنه يقول: طالما أني قادر على مساعدة نفسي فلن أنتظر من الله أن يفعل لي أي شيء. شعر نفسه قادرا على تدبير أموره. في البداية بدت الأمور على ما يرام، ولكن سرعان ما انكشفت الحقيقة عندما ذهب إلى مدرسة الحياة بقيادة خاله لابان، وهذا ما سنراه لاحقا في دروسنا. فقال يعقوب: احلف لي اليوم. فحلف له، فباع بكوريته ليعقوب، فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس، فأكل وشرب وقام ومضى، فاحتقر عيسو البكورية. أخذ يأكل دون أن يأبه أبدا للحق الذي باعه واحتقره، لم يعر أي اهتمام للأمور الروحية. وهكذا نجد الإنسان يستهين دائما بأمور الله لأنه لا يبالي إلا بالحاضر، وطبخة عدس عنده أفضل من ميراث السماء بجملته. ليت الرب يعيننا على التيقظ والسعي نحو أمور روح الله وليس أمور الجسد. من هنا نرى أخوين، الواحد احتقر الأمور الروحية والثاني كان خداعا خبيثا.
هذا يأتي بنا أعزائي إلى ختام دراستنا في الأصحاح 25 من سفر التكوين. تواعدوا معي المرة القادمة بإذن الله لنتأمل في الأصحاح 26. حتى ذلك الحين أستودعكم إلى عناية الرب.